جزا الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيه وفي إخوانه. وبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد إن شاء الله نستكمل مع القراءة في تفسير الشيخ السعدي، ووصلنا إلى سورة المنافقين وقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تحت هذه الآيات المباركات، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر المسلمون بالمدينة وعز الإسلام بها، صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذر العباد منهم ويكون منهم على بصيرة. فالإسلام لما دخل المدينة وانتشر الإسلام في المدينة، يعني وأحس هؤلاء يعني الكفار بعزة الإسلام، دخلوا ظاهرا في الإسلام، دخلوا ظاهرا في الإسلام، يعني أعلنوا أنهم مسلمون وشهدوا الشهادتين، وكانوا حتى بعضهم كان يعني يشهد بعض الصلوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يبطنون الكفر. إنما فعلوا ذلك لماذا؟ لمصالحهم الدنيوية، كما قال الشيخ: أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ليبقى الجاه وتحقن الدماء وتسلم الأموال. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكرهم ويفضحهم حتى يعني ينبه الرسول وينبه المؤمنين بعده على خطورة هؤلاء المنافقين. قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا، وطبعا يعني كان هو معلوم أن هؤلاء المنافقين في كل عصر وفي كل مجتمع إنما يظهرون إذا أو إنما يعني يكونون يعني موجودين إذا كان هناك دولة للإسلام وعزة للإسلام، فتراهم يعني يستخفون بكفرهم. أما إذا ضعف الإسلام وضعفت دولة الإسلام، إذا بهؤلاء المنافقين يبدأون بأن يظهروا هذه العقائد الباطلة ويستعلنون أحيانا بالكفر ويستعلنون بالزندقة ويتجرؤون على ثوابت الإسلام. هذا إذا شعروا بضعف المسلمين وشعروا بأنهم لن يؤاخذوا. فكان الأمر في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان القوة لهذا المسلمين والعزة للمسلمين، كان المنافقون على هذا الوضع. أما في أيامنا هذه ففي كثير من بلاد المسلمين تجد أن المنافقين الآن أصبحوا يتجرؤون أكثر من هذا بكثير، وبعضهم يعني يفضح في ثوابت هذه الأمة وفي الكتاب والسنة وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تحت دعاوى الحداثة وحرية الفكر إلى غير ذلك. فهؤلاء أيضا منافقون، وهم إخوان قريب يسألون، ولكن يعني كما قلنا مسألة إصغار النفاق من إخفائه هذا مرتبط بقوة الإسلام وضعفه، أو إن شئت تقول مرتبط بقوة المسلمين وضعفهم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا، أي على وجه الكذب، نشهد إنك لرسول الله. وهذه الشهادة من المنافقين هي على وجه الكذب والنفاق، يعني يقولون نشهد أنك رسول الله ولكنهم لا يشهدون، لا يعتقدون هذا في قلوبهم على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله. يعني الشيخ السعدي يحاول يربط هذه الآية بقوله بعدها: والله يعلم إنك لرسول. فهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله غني عن شهادتهم، فالله يعلم أنك رسوله حقا، وأن مصداقيتك يا رسول الله وأن كونك رسول سلم هذا يعني لا ينتظر منهم تأكيدات ولا ينتظر منهم هذه الشهادات لإثبات ذلك، لأن هذه حقيقة واقعة، وهذه الشهادات التي شهدوها غايتها أنهم يريدون من ورائها النفع الشخصي، فالله عز وجل يعلم إنك لرسوله ولا يحتاج لهذه الشهادة. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني الله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم بأنهم مؤمنون، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. قال عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم، هذه الأيمان هي الشهادة، يعني أنهم قالوا أشهد أنك رسول الله، فهذه هي الأيمان. لذلك الفقهاء يقولون كالشافعي وغيره رحمهم الله جميعا، قالوا يعني يستنبط من هذه الآية أن قول القائل أشهد بكذا هذا هو في معنى اليمين، في معنى أنه يعني القسم، أو في معنى اليمين، وأن من اليمين أن يقول القائل أشهد بكذا وكذا. والدليل أن الله جل أخبر أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، وقال بعدها اتخذوا أيمانهم، أي هذه الشهادة التي شهدوها. اتخذوا أيمانهم، أي هذه الشهادة، جنة. والجنة يعني نقول مثلا أن مادة جنة، جننة، هذه المادة تدل على الستر والوقاية، فيقول مثلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. يعني الصوم جنة؟ يعني الصوم وقاية، يقي الإنسان من الوقوع في الفواحش والمعاصي. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الأجل، لما قيل له إن أناسا من مراد يتربصون بك ليقتلوك، فقال: إن الأجل جنة حصينة. يعني طالما الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر له البقاء في هذه الدنيا، فهذا أجل، هذا الأجل جنة، كان وقاية، الإنسان لن يصيبه شيء قبل ما قدر له. فالجنة معناها الوقاية والستر. ويقال أيضا للدرع الحصينة التي يتحصن بها المقاتل المجن أو الجنة. فهو يقول اتخذوا أيمانهم، ويقول الشيخ السعدي: طرسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق. يعني كان يقول أخذوا هذه الأيمان كأنها واقي لهم، يقيهم، يقيهم من حكم الإسلام فيه. لأن معلوم أن الإسلام إذا جاء لا يقبل من الناس إلا إما الإسلام، لا يقبل من الكفار الأصليين، يعني لهم عاوز الأصنام، لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، إما أن يسلم وإما أن يقتل وتسبى نساؤه ويعني تسبى أمواله وتصبح غنيمة للمسلمين. فهم أرادوا أن يعني يتترسوا وأن يتقوا حكم الإسلام فيهم بأن يظهروا الإسلام، ويعني يشهدوا هذه الشهادة الكاذبة. إذن اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية، أو كما قال الشيخ: ترسا يتترسون بها من نسبة إلى النفاق، وإلا لا يعني أعمل المسلمون فيهم السيف، ويعني غنموا أموالهم وسدوا ذراريهم، فهم بذلك يتترسون بهذه الأيمان. قال: فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدوا، الصد إما أن يراد به هذا الفعل قد يكون قاصر وقد يكون متعدي. ما معنى قاصر ومتعدي؟ قاصر يعني ليس له مفعول، لا يتعدى لأن ينصب مفعولا، ومتعدي يعني ينصب مفعول. قد يكون فعل صد قاصر، فيكون المعنى صدوا عن سبيل الله، أي أنهم أعرضوا عن سبيل الله. بمعنى صد هنا بمعنى الانصراف والامتناع، انصرفوا عن سبيل الله وامتنعوا عن القياد لحكم الله. كما قال الله عز وجل: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون عنك صدودا يعني يمتنعون عن اتباعك أو ينصرفون عنك انصرافا. إذن المعنى الأول لصد أن يكون الفعل قاصر، وفعل قاصر يعني ليس له مفعول، فيقول فلان امتنع، امتنع عن الإسلام أو صد عن الإسلام أو صد عن الحق، هو بنفسه امتنع، هو بنفسه انصرف. وهذا واضح في حال المنافقين، أن المنافقين في الحقيقة صدوا عن سبيل الله، لأنهم إن كان ظاهرهم مع المسلمين إلا أن العبرة بالباطن والمعتقد، وهم في باطنهم وفي قلوبهم أضمروا الكفر ولم ينقادوا لحكم الإسلام باطنا، وعليه وهذا عليه طبعا المعول، ويعني وينبني عليه صحة الإسلام من عدمه، وبالتالي فهم صدوا عن سبيل الله، يعني أعرضوا باطنا وأعرضوا بقلوبهم عن سبيل الله. المعنى الثاني أن يكون صدوا بمعنى الفعل المتعدي، بمعنى أنه صد يعني صرف ومنع، يقول فلان صد فلان يعني صرفه ومنعه، فيكون معنى فصدوا عن سبيل الله معناه أي صدوا المسلمين أو صدوا غيرهم عن سبيل الله، صدوا غيرهم عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله معنى الثاني أي صدوا غيرهم عن سبيل الله. كيف صدوا غيرهم؟ صدوا غيرهم لأنهم الآن في حكم الظاهر مسلمون، ويشهدون الشهادتين ويشهدون بعض الصلوات، بل وكان بعضهم يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا، فكان في ظاهرهم الإسلام، وكثير من المسلمين في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بحقيقة هؤلاء، لم يكن يعني يستطيع أن يميزهم. لذلك صدوا عن سبيل الله، كيف صدوا غيرهم عن سبيل الله؟ صدوا غيرهم لأن الآخرين اعتبروهم واعتقدوهم مسلمين، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون، وربما صدقهم فيما يقولون، مع أنه في الباطن كفار. يعني هؤلاء مثلا كانوا من علية القوم، وكان في الظاهر نقول نحن نشهد أنك رسول الله والله يشهد أنك رسول، حتى كان زعيمهم عبد الله بن أبي سلول كان يعني على شدة عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم، كان في يوم الجمعة مثلا له موقف معين كده، يأتي الرسول إلى المسجد فيصعد المنبر كما قال بعض أهل السير، فيقول هو يقول هذا رسول الله أعزكم الله به وأكرمكم به، فشدوا على يديه وعزروه وانصروه وأطيعوه تفلحوا، ثم يبيس. تخيل هو زعيم منافقين ومع ذلك قدام الناس أمام الناس يعني يوصيهم بطاعة الله وطاعة رسوله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهؤلاء كانوا من عيلة القوم ويظهرون الإسلام، فالناس تتعامل معهم أنهم مسلمون، لكن في المجالس والأسمار والمنتديات يعني المجتمعات اللي هي دون ذلك، ماذا يفعلون؟ يلمزون أصحاب النبي، يلمزون النبي، يذكرونه بسوء، يهولون من شأن الكفار، من شأن تعظيم الكفار، سواء تعظيم يعني باطلهم أو تعظيم قواتهم، يثيرون الأراجيف، ينشرون الشائعات، يعني يكشفون عورات المسلمين إلى غير ذلك. فهم كان في هذه المساعي يقولون أشياء ويقدحون في هذا الدين، ويقدحون في حملة هذا الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي أزواج النبي كما في حديث الإفك وغيره. فهؤلاء لما يقولون مثل هذه الأقوال ويفعلون مثل هذه الأفعال وهم يقولون نحن مسلمون، ربما يغتر بهم بعض ضعف القلوب، يقول ما نحن دول مسلمين زينا، إذا ممكن يكون بيتكلموا كلامهم ده ليه وجه من الحقيقة، يصدقونهم في بعض الأقاويل، بخلاف لو أظهروا الكفر. ليه؟ لأن الكافر خلاص كافر، مهما تكلم فنقول هذا كافر، يتكلم على المسلمين لأنه يحكر على المسلمين، لكن الخطورة في من يتقنع ظاهرا بالإسلام ثم يطعن في الإسلام وهو يقول أنا مسلم. فهؤلاء قد يثيرون يعني كثير من الفتن، بالذات بين جهلاء المسلمين وبين قليل العلم وبين ضعاف القلوب وضعاف الإيمان، أن هؤلاء قد يفتنوا بهذه الأقوال ويفتنوا بهذه الأفعال، فجاء صد الغير عن سبيل الله بهذا إيه؟ بهذا المعنى، اتخذوا أيمانهم فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقيل أيضا أن الصد عن سبيل الله هو أي صد عن حكم الله عز وجل، لأن سبيل الله فيهم هو أن يقتلوا وأن تستباح أموالهم ودلائهم، فهم لما يعني تدرعوا يعني او لما تحلوا بالاسلام او يعني ادعوا الاسلام ظاهرا منعوا حكم الله فيهم، فكانه نوع من الصد عن سبيل الله. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فصدوا عن سبيل الله اي صدوا عن سبيل الله بانفسهم، وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حاله. واحنا وضحنا كلمة الشيخ السعدي لأنه كأنه ذهب إلى عموم يعني إلى المعنيين، إلى معنى الصد سواء القاصر أو المتعدي. يقول: فصدوا عن سبيله بأنفسهم، وده هو المعنى الأول اللي هو صد بأنفسهم اللي هو معنى إيه؟ صد بمعنى قاصر، وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حاله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم، فهذا يعني ساء ما كانوا يعملون. قال: ذلك أي ذلك الذي زين لهم النفاق، كأن ذلك إشارة إلى يعني السبب الذي زين لهم النفاق، بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان. كيف لا يثبتون على الإيمان؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك أي الذي زين لهم هذا النفاق كونهم لا يثبتون على حالة أو لا يثبتون على الإيمان، بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا ثم كفروا، كيف آمنوا ثم كفروا؟ قيل آمنوا ثم كفروا أي آمنوا بظاهرهم ثم كفروا بباطنهم، يعني كأن هنا هذا القول معناه يعني يؤمن ظاهرا ثم هو كافر أصلا باطنا. وقيل آمنوا ثم كفروا يعني كأن المنافقين صدقوا ابتداء نوع تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم غلبتهم شكوكهم وظنونهم ورجسهم فرجعوا وارتكسوا إلى الكفر ثانية بعد أن كادوا أن يحسن إسلامهم، إذا بهم يعني يرتدون ثانية أو يكفرون، إذا بهم يكفرون ثانية. ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وكانها عقوبة من الله عز وجل لهم أنهم لما علموا الحق أول مرة أعرضوا عنه، فجاءت العقوبة بأن طبع الله على قلوبهم فلا يدخلها الخير أبدا، فهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون من الوعي ولا يعون ما يعود بمصالحهم. وهذا فيه يعني تحذير شديد لكل إنسان عرض عليه الحق أول مرة. فالإنسان إذا عرض عليه الحق أول مرة فعليه أن يمسك بالحق وأن يحرص عليه وأن لا يعرض عنه، لأن الإنسان إذا أعرض عن الحق بعد إذ جاءه أول مرة ربما يعاقب أبدا بأن يطبع على قلبه فيعرض عن الحق. وهذا كقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقوله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أيضا هذا كقوله عز وجل: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عقوبة لهم أنهم لم يؤمنوا أول مرة نقلب قلوبهم فلا تثبت على الإيمان. فهنا يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاء للتفريع، يعني ما يأتي بعدها متعلق بقبلها. فلما كان الحال كذلك طبع على قلوبهم عقوبة لهم فهم لا يفقهون، فهم لا يفقهون أي لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا وصف لهم في الظاهر، فكما كانت أقوالهم أنهم مسلمون في الظاهر أقوال جميلة، فكذلك أشكالهم ظاهرهم يعجبك. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونظرتها. وكان عبد الله بن أبي زعيمهم كان جسيما جميلا وسيما، ها، ولكنه كان قلبه يعني قلب منافق والعياذ بالله. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونظرتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني قولهم أيضا يعجبك، تسمع لقولهم، يعني كأن قولهم يأخذ مسامعك، يأخذ مسامعك، أي من حسن منطقهم تستلذ الاستماع، فأجسامهم وأقوالهم معجبة تعجبك يعني، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. ولهذا قال: كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. كأنهم خشب مسندة، يقول الشيخ، يعني لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض. فالخشب قد تكون نافعة، ولكنها خشب هنا مهملة مسندة إلى الحائط، فليست كالأشجار النافعة المثمرة، بل هي خشب مسندة لا ينتفع بها في سقوف ولا يعني في أعمدة، خالية من النفع خلو الخشب المسندة عن ذلك النفع. إذا أجسام ومقالات تعجب، وقلوب وأرواح ويعني أنفس خبيثة لا تنفع وليس فيها أي منفعة. يحسبون كل، إذا وجه الشبه بين الخشب المسندة وبين هؤلاء معروف، إذا هؤلاء المنافقون لا ينفعون غير نافعين، ها، لا يتوقع منهم منفعة للمسلمين ولا لأهل الإسلام، بل لا ليس فيهم أو ليس لا يصدر منهم إلا أقوال فقط، أصحاب مقالات، ها، يقولون، أشكالهم جميلة وأقوالهم جميلة، أما الأفعال فليس هناك أفعال، لا يفعلون شيئا لنصرة الإسلام ولا لنصرة المسلمين، يتكلمون كلاما جميلا معسولا ولكن ليس من ورائهم كبير زيادة ولا نفع، كتلك الخشب المسندة إلى الجدار، فهي في الحقيقة خشب لم ينتفع بها في بناء، وهي أيضا يعني لم تترك على حالها، وهي في الأشجار كشجرة مثل كالأشجار التي تنمو إلى غير ذلك، هي عبارة عن خشب، خشب يؤخذ الأشجار، فلا تركت يعني كشجرة تنفع، ولا هي أخذت لينتفع بها في السقوف والأبنية، بل هي خشب متروكة مهملة إلى الجدران، فهؤلاء أيضا لا نفع من ورائهم. يحسبون كل صيحة عليهم، أي هم مع حسن صورتهم ومنطقهم جبناء خائفون دائما. لماذا؟ لأن إبطارهم الكفر، ها، كأنهم يستشعرون أن كل يعني مسألة أو كل آية من آيات الوحي ستنزل لتفضح نفاقهم، فهم على توجس دائما وعلى وجل دائما أن يفضحهم الوحي. يحسبون كل صيحة عليهم لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم والريب الذي في قلوبهم، يخافون أن يطلع عليهم. قال الله عز وجل: هم العدو، هم العدو، وكأن هذا أسلوب قصر، يعني هم العدو ليس غيرهم، وهم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون على المسلمين من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. فاحذرهم، قاتلهم الله، دعاء عليهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، يؤفكون أي أن يصرفون. كيف يصرفون عن الدين الحق دين الإسلام بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه؟ كيف يصرفون بعد هذا من الإسلام إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء؟ قاتلهم الله أن يؤفكون، أي أن يصرفون من الإسلام إلى الكفر. أن هنا يعني كأنه استفهام فيه التعجيب، تعجيب من حالهم، كيف يؤثرون الكفر على الإيمان. قال عز وجل: وإذا قيل إذا قيل لهم لهؤلاء المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، تعالوا يستغفر لكم عما بدر منكم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لووا رؤوسهم، يقول تعالوا يستغفر لكم رسول الله أي عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم، امتنعوا واستكبروا، لووا رؤوسهم امتناعا عن طلب من طلب الدعاء من الرسول، ورأيتهم يصدون، يصدون عن الحق بغضا له وهم مستكبرون. وهو هنا وهو الحال، يعني يصدون في حال أنهم مستكبرون، أي مستكبرون عن اتباع بغيا وعنادا، فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول سبحان الله. وهذا يقول الشيخ من لطف الله وكرامته لرسوله، حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله، مؤثرون للكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو استغفر لهم، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهنا يقول عز وجل ورأيتهم يصدون ومستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي القوم الذين لا يزال الفسق وصف لازم لهم كما قلنا قبل ذلك. في الحقيقة هذه الآيات ذكر الإمام الطبري وابن كثير أن هذه الآيات إنما نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن أبي سلول. وحاصل هذه القصة أنه في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، أن عبد الله حصلت بعض المشادة بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، يعني وحصل بينهم بعض النزاع أو بعض الشجار، فلما ذاق ذلك عبد الله بن أبي بن أبي سلول كأنه غضب يعني للأنصار، وقال يعني لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سنخرج هؤلاء، يعني كأنه توعد أصحاب النبي أنه سيخرجهم، أو أنه عنى بنفسه أنه العزيز وأن الرسول هو خلاف ذلك، يعني تعالى الله عن ذلك، بل هو الأذل والرسول هو العزيز. فقال هذه الكلمة، وقال أيضا لا تنفقوا، أو قال غيره لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني أمسكوا نفقتكم عن أصحاب النبي حتى ينفضوا من حوله، كأنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إنما يعني اجتمعوا حول الرسول أو حول النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في دنيا أو ليصيبوا نفقة من هؤلاء. فإيه هذه الكلمات صدرت منه ومن بعض المنافقين، فسمع بعض المؤمنين أمثال هذه الكلمات القبيحة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بعض الروايات أنه زيد بن أرقم رضي الله عنه وكان صبيا، فلما بلغ ذلك النبي وبلغ بشكل أو آخر أيضا بلغ ذلك عبد الله بن أبي أن النبي قد علم مقالته، فلما علم ذلك ذهب مسارعا يعني ليحلف للرسول أنه لم يقل ذلك، ويعني فصدقه الرسول وأخذ بظاهر كلامه. وهنا بعدها نزلت هذه الآيات، ولما قيل له تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليستغفر لك، أبى أن يأتي ليستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وردت روايات أخرى. ففي خلاصة الأمر أن هؤلاء المنافقين بلغ بهم النفاق مبلغه، حتى أنهم إذا دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فمن كبرهم وجحدهم وعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعرضوا عن ذلك الأمر ولم يأتوا إليه. قال عز وجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا من حوله، يعني يعنون بذلك أصحاب النبي، لا تنفقوا على من عنده من أصحابه حتى ينفضوا من حوله، إنما جمعهم حوله رغبة الدنيا ورغبة في أن يصيبوا نفقة أو طعاما نأتي به إليه. قال عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يظنون أن الخزائن بيدهم وأن النفقة بيدهم، بل الله له خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول الشيخ: من شدة عداوتهم للنبي والمسلمين لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم، لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بزعمهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فلزعمهم قالوا: لولا أموالنا ونفقاتنا عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. يعني كأنهم يتهمونهم أنهم أصحاب دنيا، وإنما يقاتلون ويجاهدون رغبة في دنيا. نفس ديدا المنافقين في كل زمان ومكان، يقدحون في حملة الدين حتى يزهدوا الناس في الدين. يعني هو لا يأتي مباشرة إلى الإسلام ويقول كذا وكذا، لا، ولكنه يقدح في حملة الشرع، في حملة الدين، في المتدينين، في المجاهدين، في المحتسبين، في الدعاة، يبدأ يقدح في هؤلاء. دول بتوع دنيا، يرغبون في دنيا، يرغبون في المال، يرغبون في الشهوات، يرغبون في كذا وكذا وكذا، حتى يزهدون الناس فيه. هذا هو يعني خطر، أو يعني خطة المنافقين منذ القدم. يقولون: لولا أموالنا لما اجتمع هؤلاء في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب، يقول الشيخ، أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعاوى التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور. يعني أنتم الذين تنفقون على الدين، أنتم أغير على الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال: ولله خزائن السماوات والأرض، يعني فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء. قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. قالوا تلك المقالة لأنهم لا يفقهون مضمونها، أو مضمون هذا المعنى، وهو أن خزائن الرزق بيد الله، لا يفقهون هذا، يظنون أن خزائن الرزق بيدهم وتحت مشيئتهم. يقولون: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الشيخ في غزوة المريسيع كما قلنا، وذكر حاصل هذه القصة، قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالله ورسوله والمؤمنون هم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء وأن المؤمنين هم الأذلاء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يأمر تعالى كما قال الشيخ السعدي: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. لذلك قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي ومن يلهه ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. خسروا ماذا؟ خسروا السعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى، يقول الشيخ السعدي، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني يذكر الآية التي هي نظير هذه الآية في موضع آخر من كتاب الله عز وجل. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم. الخطاب موجه للمؤمنين، وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، كفارة اليمين، كفارة مثلا الظهار، وهكذا من الزكاة والكفارات. وهذه نفقات واجبة، لأن الكفارات واجبة، وكذلك الزكاة واجبة، ونفقة الزوجات أيضا، نفقة الزوجات واجبة، نفقة الزوجة تجب على زوجها، والمماليك كذلك نفقة المملوك واجبة. إذا هو يقول إيه؟ النفقات الواجبة يضرب لها أمثلة كالزكاة والكفارات ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك. قال: ويدخل فيها أيضا النفقات المستحبة، لأن أنفقوا مما رزقناكم، هذا أمر يعني يشمل الواجبات والمستحبات. كذلك النفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح، الصدقة على الفقراء والمساكين وبناء المساجد وسقيا الماء إلى غير، والإنفاق في الدعوة إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. قال يقول الشيخ: قوله مما رزقناكم يدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابهم. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني ما الدلالة، أو أين وجه الدلالة في قوله عز وجل مما رزقناكم، التي يستدل بها على أن الله عز وجل لم يكلف العباد ما يعنتهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم فقط، وليس بإخراج كل ما رزقهم. وجه الدلالة هو قوله مما رزق، أيوه جزاك الله خيرا، أن مما أصلها من ما، ولكن أضغمت، ها؟ فالمن هنا فيه التبعيض، أيوه جزاك الله خيرا، هنا هذا يدل على التبعيض، وهذا من رحمة الله بنا، ها؟ كما قال عز وجل: إن يسألكموها فيحفكم تدخلوا ويخرج أضغانكم. الله لم يسألنا إخراج جميع الأموال، ولكن جزء من المال. ها؟ قال: فهذه هذا فيه يعني دلالة أن الله عز وجل، هذا الطبيعي يدل أن الله عز وجل يعني لم يكلف العباد ما يعنتهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم، فليشكروا الله الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء لم يمكن أو لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من خير. قال عز وجل بعدها: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، ها، متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا الرجعة التي هي المحال، فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق وأكن من الصالحين، أي أصدق من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره، وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه. لذلك ورد أثر عن عبد الله بن عباس في الترمذي، ذكر ابن كثير يعني أن ابن عباس، وإن كان الأثر فيه يعني ورد من طريقين فيه لا يخلون من ضعف، ولكن يقال لهذا يعني من باب الاستئناس. وأيضا حتى أقول يعني الشيخ يقول: ويدخل في هذا الحج وغيره، كأنه استأنس بهذا الأثر، لأن في الأثر أن ابن عباس يقول: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه عليه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت. ابن عباس يقول ذلك، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، كأنه يشير إلى قوله عز وجل يعني: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أو كما يشير إلى قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، كأن هذه يعني كأنه يشير أن هذه الآيات نزلت في الكفار، فهم الذين يتمنون الرجعة عند الموت. يقول الرجل: يا ابن عباس اتق الله، إنما يسأل الرجعة الكفار. قال ابن عباس: سأتلو عليك بذلك قرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إلى آخر الآيات. يعني كما قلت الترمذي يعني ذكر هذا الحديث، وكأنه يعني قلنا فيه ايه، فيه ضعف، لكن احنا قلنا هذا الاثر قبل الاستئناس، وايضا يعني لعل الشيخ السعدي قال هذا والحج وغيره كأنه يستأنس بهذا الأثر، والله أعلم. طبعا هذا اجتهاد مني في توجيه كلام الشيخ أنه ذكر الحج تحديدا يعني. قال عزاب بعدها: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني خبير بما تعملون من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. كده يبقى احنا قرأنا مع تفسير سورة المنافقون، ولعل هناك لقاء يعني، عشان كده انا حاولت ان انا اعجل في تفسير او في قراءة تفسير السورة حتى يتسنى لأخينا الشيخ حفظه الله أن يجتمع بكم، لعل هناك ما تودون أن يعني تناقشونه فيما يتعلق ب يعني الدروس التي تنشر على هذا الموقع المبارك. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.